تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسراراً وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. دخلت الهدنة الإنسانية المعلنة من الجانب الروسي حيز التنفيذ في الغوطة الشرقية صباح اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تستمر الهدنة 5 ساعات، تبدأ من الساعة 9 صباحا وتنتهي الساعة 2 ظهرا، بهدف فتح ممرات إنسانية وإجلاء المدنيين. وقد أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أمس الاثنين في كلمة ألقاها في اجتماع لهيئة وزارة الدفاع الروسية إنه بتوجيه من الرئيس الروسي ولتفادي وقوع ضحايا في صفوف المدنيين في الغوطة الشرقية، تعلن هدنة إنسانية يوميا اعتبارا من 27 من فبراير الجاري في الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا. من جانبه، علق عضو الهيئة السياسية لجيش الإسلام محمد علوش في تصريحات لسبوتنيك على المقترح الروسي المتعلق بفتح ممر إنساني لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية، فقال إنه لا يمكن ولا يقبل، هذا الاتفاق غير موجود وليس في نص القرار الدولي شيء اسمه خروج المدنيين، أهل البلد لن يخرجوا منها باستثناء الجرحى. وللحديث حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الأثير العميد علي مقصود، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري. أهلا بك سيدي.
تحية لكم وللسادة المستمعين الكرام.
في البداية، ما طبيعة الأوضاع حاليا في الغوطة الشرقية بعد قصف جبهة النصرة للممر الإنساني في مخيم الرافدين؟
لا شك بأن هذه الصورة التي رآها العالم بعد أن أعلنت موسكو عبر الكرملين عن إقامة هدنة لمدة 5 ساعات يوميا، وبالتالي بدأت بفتح ممرات إنسانية وإقامة نقاط طبية، فعندما تقيم أماكن لاستيعاب المدنيين في مخيم الوافدين، في الحقيقة كان الهدف هو إسقاط هذه الذرائع التي تغنوا بها وعرضوا أسطواناتهم المشروخة عن المعاناة الإنسانية في الغوطة الشرقية، ومن ثم عززوها ب أن هناك استهدافا لمزارع الشيفونية بمواد كيميائية وسامة من قبل الجيش السوري. في الحقيقة جاءت هذه المبادرة من قبل روسيا لإسقاط كل هذه الذرائع، وأيضا لإظهار حقيقة ما يجري في الغوطة الشرقية والمعاناة التي يعيشها المدنيون، ومن هي الأطراف التي حولت المدنيين إلى دروع بشرية، ومن يعترض سبيل هذه المجموعات المدنية التي تتحرك لتخرج من مصادر النيران، من تحت النيران التي أيضا تلقيها هذه المجموعات الإرهابية. في الحقيقة أنا أقول بأن الجيش عبر هذه العملية السريعة والسيطرة على النشابية وتل فرزات وتل حوش الصالحية، وعزل معظم الفصائل التابعة لجبهة النصرة، أي عزل دوما تقريبا بنسبة 95% عن خرسته، لكي يتسنى حماية وتأمين هذا الممر الإنساني باتجاه مخيم الوافدين.
هل هناك ضحايا سقطوا جراء قصف الممر الإنساني صباح اليوم، وما هي الجماعات المسلحة المتواجدة داخل الغوطة الشرقية؟
أولا هناك جبهة النصرة، هناك فيلق الرحمن، هناك أحرار الشام، هناك جيش الإسلام، هناك أبابيل حوران، هناك أكثر من فصيل في الحقيقة موجود في الغوطة الشرقية، ولكن جبهة النصرة هي من يقوم بتخريب هذه التهدئة، لأن هذه المجاميع المسلحة تأتمر من الخارج، والجميع يدرك بانطلاق بالإعلان عن انطلاق هذه العملية باتجاه الغوطة الشرقية لإغلاق هذا الملف، بدأ الصراخ في الدول الغربية يعلو، وأيضا هذه الأصوات التي تتباكى على المدنيين وعلى الجوانب الإنسانية، القضايا الإنسانية. في الحقيقة أمريكا تريد تخريب هذه العملية وهذه الهدنة لمدة شهر، كما أنها تريد تخريب هذه الهدنة أو التهدئة لمدة 5 ساعات التي وضعتها روسيا، لأنها تعتبرها بأنها انتصار لروسيا على المسار السياسي، حيث يجعل من هذا المسار عبر القضايا التي يطرحها الغرب قضايا ممكنة الحل وممكنة التطبيق، فيما لو استجابت هذه الدول الداعمة للمجموعات المسلحة بأن تفي بوعودها بأن تأمر هذه الفصائل كما تأمرها بإمطار العاصمة دمشق وأحيائها بالقذائف، أن تأمرها بالامتثال إلى قرار مجلس الأمن 2401 الذي يقضي بأن يكون هناك تهدئة لـ30 يوما على كامل الجغرافيا السورية.
إذن سيدي، ما سبب رفض بعض الجماعات المسلحة لخروج المدنيين من الغوطة؟
بالنسبة إلى جيش الإسلام، هناك بحزرمة وبمزرعة العب والشيفونية هناك تداخل بين فيلق الرحمن وجيش الإسلام، وأيضا بينهم مجموعات صغيرة من أحرار الشام، فالمناطق هي في الحقيقة تتواجد فيها كل هذه الفصائل، ولكن جيش الإسلام أعلن عن التزامه بمضمون هذا القرار، وأيضا يطالب بإخراج جبهة النصرة و حلفائها من الغوطة الشرقية، أي أنه يريد أن يكون هناك حلا سياسيا وتسوية لأوضاع الغوطة الشرقية بإزالة الأسلحة، أي أدوات التهديد والاستهداف للمدنيين إن كان في الغوطة أو في أحياء العاصمة دمشق. ولكن لا أستطيع أن أخف فصيلا بالذات، فالقذائف تخرج من هذه المناطق باتجاه حاليا المنطقة أو النقطة التي تم إقامتها وتشييدها لاستيعاب وتأهيل المدنيين الخارجين من الغوطة الشرقية.
هل خرج مدنيين اليوم من الغوطة مع فتح الممر الإنساني؟
في الحقيقة عندما بدأت أفواج المدنيين تعبر وتسلك هذا الممر، بدأت هذه القذائف باستهدافهم، ولذلك إذا وصل يعني أعداد ستكون أعداد صغيرة، وأنا بالنسبة للصور التي شاهدتها هي في الحقيقة تم إيصال الناس الذين تضرروا من هذه القذائف إلى النقاط الطبية، فأيضا بالإضافة إلى هذا الممر الإنساني أقيمت نقاط طبية متنقلة لمعالجة المصابين وأيضا الحالات الصعبة، ليتم فيما بعد اتخاذ الإجراءات والتدابير الطبية الأولية أن يتم نقلهم باتجاه المشافي.
ضيف الكريم، هل لديكم معلومات عن عدد المصابين إثر القصف؟
والله بالعشرات، يعني ربما يكون هناك حوالي 17 إصابة. إن كان هناك شهداء، أنا أتكلم عن هذا اليوم باللحظة التي بدأت هذه الهدنة من الساعة 9 حتى الساعة 2 يعني 14. أيضا هناك صعوبة من إحصاء هذه الإصابات، لأن هذا الممر كما قلت هو يعبر مناطق سيطرة المجموعات المسلحة التي ذكرتها، ولكن طالما أن الجيش سيطر على مناطق محورية وحيوية وحاكمة، فيمكن له فيما بعد أن، ولكن يريد الجيش أن يظهر هذه الصور التي تعري الخطاب الذي وصلنا ويدغدغ مشاعر الرأي العام العالمي بأن الجيش هو من يستهدف المدنيين، علما أن المدنيون وهناك لقاءات مع معظمهم بأن المجموعات المسلحة هي من وضعت الأطفال ووضعت النساء كدروعا بشرية لكي يحتموا ويحافظوا على إمكانية إخراج قذائف الحقد والإرهاب والإجرام والقتل. قاتل من هذه المناطق تحت هذه الدروع.
إذن يعني في حالة رفض المسلحين خروج المدنيين من الغوطة، ما هو السيناريو المطروح في ظل قرار الهدنة الصادر من قبل مجلس الأمن؟
أولا قرار مجلس الأمن يستثني جبهة النصرة ومن يرتبط معها وتنظيم القاعدة وداعش، فإذا لم يمتثلوا ولن يمتثلوا إلى هذا القرار فالخيار العسكري استئصال هذا الورم هو الحل الوحيد لهذه التحديات وهذا الاستهداف ورهن العاصمة دمشق والريف الدمشقي بشكل كامل. أنا أقول بأن الخيار العسكري قادر على استئصال هذا الورم وطوي هذا الملف خلال أيام قليلة، ولكن نحن نتعامل مع هذه القضية في إطار الصراع القائم بين هذه الأطراف التي بدأت فعلا تشعر بأنه مع إغلاق هذا الملف وسقوط هذه الورقة من أيدي التحالف الغربي الذي تقوده أمريكا، هذا يعني بإغلاق ملف الحرب بشكل شبه كامل على كل الجغرافيا السورية.
يقال أن عدد سكان الغوطة يتجاوز 400,000 مدني، هل دمشق مستعدة لاستقبال هذا العدد؟
أولا الحديث عن أن تعداد الغوطة الشرقية يزيد عن 400,000 في الحقيقة ليست كل هذه المناطق هي مناطق يسيطر عليها المسلحون، ولدينا عدة مناطق من يلدى إلى بيت شحم إلى بمبيلة إلى عدة بلدات هي في الحقيقة جزء من الغوطة الشرقية، كما جرمانة كما عدة بلدات، ولا يوجد فيها بل هي يمكن أن نستخدمها كمناطق وملاذات آمنة للمدنيين. المناطق التي تعيش هذا الصراع وهذه الحرب بين الإرهابيين في مواجهة الدولة السورية هي في الحقيقة عبارة عن بلدات صغيرة ومنتشرة في الغوطة الشرقية على شكل مزارع، وأهم الأحياء التي فعلا تشكل عائقا أو مشكلة بالنسبة لتأمين كل المدنيين هي جوبر، فجوبر ودومة، ولكن دومة حاليا ليست في دائرة هذه الصراعات، بل يمكن أيضا أن يتم، وهذا ما ذكرته في حديثي معك بأن الهدف الأول لعمليات الجيش هو عزل وفصل دوما عن خرسة، لأن خرسة هي من تشكل معقلا لجبهة النصرة وفيلق الرحمن، وهم موضوعون على لائحة الإرهاب الدولي. وأستطيع أن أقول بأن أعداد المدنيين فيما لو سمح لهم بالخروج لن يتجاوزوا الآلاف من هذه المناطق مناطق الصراع. فالنشابية من الأساس خرج الكثير من أبناء النشابية باتجاه أحياء في العاصمة السورية باتجاه المزي وباتجاه يعني مزي جبل، وعدة مناطق استقبلتهم. وكذلك بما يخص عندما نتحدث عن حرسة، أيضا المئات بل الآلاف من حرسة خرجوا إلى مناطق آمنة أخرى.
العميد علي مقصود، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
وللمزيد ينضم إلينا عبر الأثير الأستاذ رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي. أهلا بك سيدي.
أهلا بكم.
في البداية ضيفي الكريم، كيف تابعت قصف جبهة النصرة للممر الإنساني في الغوطة الشرقية؟
في الحقيقة الاتفاق مجلس الأمن الأخير هو كان اتفاقا ملتبسا، لم يتحقق فيه القرار بشكل واضح، ولذلك يتم التلاعب بالوقت والتلاعب يعني الإنجاز. أنا بتصوري أن فتح ممرات إنسانية هي من أجل إيصال المساعدات للناس العالقين في الداخل وخروج المرضى والمصابين، وليس من أجل النزوح من المناطق، لأن النزوح من أجل المناطق سيكون في صالح فئات تريد إفراغ المنطقة، وهذا أمر غير مقبول من أبناء البلد، ويجب أن يكون غير مقبول حتى من الحكومة السورية. أنا أتصور أن هناك مصلحة، وخاصة للطرف الإيراني الذي يضغط أكثر من غيره، وهذا ما جعل القوات الروسية تتدخل بشكل مختلف من أجل ألا يكون هناك سقوط للغوطة تحت سيطرة الإيراني الذي سيسيطر بعدها مباشرة على كل النظام في داخل دمشق. إذن هو صراع بين الكبار والآخرين هم بين الأرجل يضيعون هنا وهناك. أما موضوع النصرة فأنا أتصور أن النصرة لم يكن عددهم يعني كبيرا بحيث أنه يؤثر على مسارات الحدث، ولو كان هناك تعاون مع بعض الفصائل المقاتلة في الداخل من قبل روسيا لاستطاعوا أن يقضوا على النصرة، وهي بحدود 200 إلى 250 مقاتل، وكان بينهم قتال مع القوى الموجودة في الداخل وهم لا يطيقونهم. هناك فصيلان إرهابيان بشكل دقيق، أما الباقي فلهم حساباتهم. أنا أقصد في من ناحية الإرهاب النصرة وداعش، وهناك خيوط تتلاعب بهم وأصابع تحركهم. أعتقد أن هذه الحركة التي تقوم بها النصرة هي من أجل منع مثل هذه المحاولات ولتأجيل يعني إنجاز لصالح المدنيين.
العالم كله يتحدث عن المدنيين، يعني إذا لماذا ترفض الجماعات المسلحة خروجهم؟
الحقيقة لأن هؤلاء أبناء البلد، أين يخرجون وأين يذهبون؟ لا يوجد أماكن لهم، العدد في المناطق يزيد على 400,000، أين يخرج الناس ومن يبقى فيها ومن يحل محلهم؟ يعني المنطق غير مقبول، الأفضل أن يكون هناك مساعدات وعمل على وقف القتال ثم الدخول في المصالحات كما فعلت روسيا في أكثر من مكان. وبتصوري أن القوات الروسية لها أكثر من بادرة من أجل إحلال منع القتال أو شكل من أشكال المصالحات، ويمكنها أن تقوم بذلك الدور في الغوطة.
إحلال السلام لن يتم إلا بتسليم السلاح، فهل تقبل المعارضة تسليم سلاحها للدولة؟
أنا أعتقد، وهذا من خلال البيانات واللقاءات على بعض وسائل الإعلام بين مسؤولين من أكثر من طرف خاصة من فيلق الشام ومن جيش الإسلام، أنهم يحاولون التقارب أكثر والتواصل، وربما حتى يتحدثون عن غرفة عمليات مشتركة. نتمنى أن تكون غرف العمليات هي من أجل إحلال السلام وليس من أجل استمرار الحرب. أنا أتصور أنهم ليسوا متقاتلين مع بعضهم الفصائل الكبيرة، هناك فصائل صغيرة يمكنها أن تتحرك هنا وهناك، أعتقد أنها مدفوعة وهناك من يتلاعب بها ويخرب المسارات عن طريقها.
أخيرا ضيف الكريم، ما حقيقة ما نشر في وسائل الإعلام عن وقوع خلافات كبيرة بين الجماعات المسلحة داخل الغوطة تهدد بوقوع اشتباك مسلح بينهما؟
نعم، قذف دمشق مدان وأي قصف على المدنيين مدان، وأنا أتحدث كسياسي والحقيقة أتمنى الصلح والسلم لكل سوريا، وأعتقد أن هذا الأمر مسؤول عنه النظام كما مسؤول عنه بقية المسلحين. أنا أتحدث بلسان حالي، ولكن الأمور أصبحت بسبب الارتباطات الخارجية أكبر من حجم النظام ومن حجم الفصائل المقاتلة.
الأستاذ رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
أهلا بكم.
بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.